بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام في المقام الثاني، وهو في كفاية الامتثال الإجمالي في سقوط التكليف وعدمه. والكلام في الحقيقة يقتضي التكلم، والكلام في هذا المقام يقتضي البحث في جهتين: الجهة الأولى في البحث عن كفاية الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، الجهة الثانية وهو في البحث في كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فلا ينبغي الشك في كفاية ذلك، وذلك لحكم العقل والشارع بحسن الاحتياط في هذا المورد، إذ بعد عدم سواء كان التكليف تكليفا منجزا أو لم يكن التكليف تكليفا منجزا، إذ بعد عدم إمكان الوصول أو قبل الفحص أو بعد الفحص، إذ بعد عدم إمكان الوصول إلى التكليف الواقعي ومعرفته تفصيلا، العقل يحكم بحسن الاحتياط لتحصيل الأغراض المولوية، وكذلك الشرع يجعل مثلا في قضايا في موارد أهمية المحتمل جعل وجوب الاحتياط، كما في الأحكام التنجيزية كالدماء والفروج والأموال. إذن العقل يحكم بحسن الاحتياط في موارد عدم إمكان الامتثال التفصيلي، إذ بعد معرفة بعد العلم بعدم إمكان الوصول إليه فيكتفى بالامتثال الإجمالي، بل في بعض الأحيان يجب الامتثال الإجمالي، كما في إذا كانت الأحكام إذا كانت الأغراض منجزة بحق المكلفين. هذه هي الجهة الأولى، والمصنف رضوان الله تعالى عليه لم يتطرق إلى هذه الجهة. الجهة الثانية أنه وهو في كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي، فقد وقع البحث عندهم أنه هل يجب في مقام الامتثال أن يعرف الواجب تفصيلا حتى نمتثله، أم يكفي أنه في مقام الامتثال معرفة تحقق الواجب وحصوله، أي أنه يأتي بما يعلم حصول الواجب وإن لم يعرف الواجب بعينه. إذن الكلام في أنه كفاية الامتثال الإجمالي وكفاية ما يأتي به بحيث يحصل له العلم التفصيلي بحصول الواجب في ضمن ما أتى به، أو لا لابد من ماذا؟ من معرفة الواجب في مقام الامتثال معرفته تفصيلا. ولذلك الأعلام فصلوا في هذه المسألة فقالوا أن الواجب تارة تكون أمورا تارة تنقسم إلى قسمين، تارة تكون توصليات وأخرى تعبدية، ثم أن الأحكام أيضا لها أقسام أخرى، فإن الحكم كما ينقسم أو التكليف كما ينقسم إلى التعبدي والتوصلي، هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي، ونفس الحكم أيضا ينقسم إلى حكم وضعي وحكم تكليفي. يعني أن الحكم ينقسم إلى أمرين: حكم تكليفي وحكم وضعي، ثم أن الحكم التكليفي ينقسم إلى توصلي وتعبدي. في هذا البحث تطرقوا إلى أولا إلى التوصليات، وهو قسم من أقسام الحكم التكليفي، فقالوا أنه لا ريب ولا إشكال بكفاية الامتثال الإجمالي فيها، وعدم لماذا؟ وعدم شرطية معرفة الامتثال تفصيلا في مقام الامتثال. واضح إن شاء الله. والوجه في ذلك أن الغرض في التوصليات إنما هو حصول المأمور به في الخارج كيفما اتفق، ولا نحتاج في حصوله إلى معرفته. يعني الغرض من التوصليات من الواجب التوصلي هو حصول المأمور به في الخارج كيفما اتفق، ولا يشترط فيه شروطا أو ما يوجب أن يكون مانعا عن التكشن عن الامتثال الإجمالي، لأنه سوف يأتي. ونقول أن الأعلام قال بعضهم بأن الامتثال الإجمالي لا يكفي للإخلال ببعض الأمور، هذه الأمور لا تعد شروطا أو أجزاء بالنسبة إلى التوصليات، بل المراد في الواجب التوصلي هو حصول متعلقه في الخارج كيفما اتفق. مثلا إذا علمنا تفصيلا باشتغال الذمة بدين، مثلا بدرهم معين، بدرهم، ثم تردد في متعلق هذا الاشتغال، هل هو أني مديون لزيد أو مديون مثلا لعام؟ ها هنا في الحقيقة إذا أعطى لكل من زيد وعمر درهم، في الحقيقة حصل لديه علم تفصيلي بتحقق المأمور به في الخارج وفراغ الذمة عن ماذا؟ فإن مقتضى الاشتغال الذمة فراغها يقينا، وبالامتثال الإجمالي يحصل هذا الفراغ، وليس في المأمور به بالأمر التوصلي هنالك قيود يكون الامتثال الإجمالي مخلا بها. وكذلك يلحق بالتوصليات الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة، فلو كان لدينا متنجس وأردنا غسله وكان عندي ماء عيني أو ماءين طاهرين، أعلم أن أحدهما ماء مطلقا والآخر ماء مضاف، ولكن لا أشخص ذلك الماء، حينئذ غسله بكلا الماءين يحصل لي العلم التفصيلي بالطهارة، وإن كان الامتثال على سبيل الإجمال. بالإمكان معرفة الماء المطلق عن الماء المضاف، ولكن بغسلهما معا يحصل لي العلم التفصيلي بطهارة مثلا المتنجس أو بطهارة الثوب. إذن يلحق بالتوصليات الأحكام الوضعية. هذا هو القسم الأول الذي تعرض له المصنف. وأما الواجبات التعبدية فذكر المصنف تقسيما على أساسه يدفع بعض المحاذير، فقال بأن الاحتياط الذي هو من لوازم الاحتياط، شنو؟ من لوازم الامتثال الإجمالي، معنى أنك تمتثل امتثالا إجماليا معنى شنو؟ هو الاحتياط والإتيان بمحتملات ذلك الشيء مع إمكان معرفة تفصيلية للمأمور به، فحينئذ كل ما يحتمل أن يكون متعلقا للأمر أأتي به حينئذ، هذا هو الامتثال الإجمالي، فهو احتياط. فتارة يكون الاحتياط غير مستلزم للتكرار، أي أن احتياطه
لا يقتضي الإتيان بما يحتمل كونه مأمورا به أكثر من مرة، بل يؤتى به مرة واحدة، وأخرى يكون الاحتياط مستلزما للتكرار. أما بالنسبة إلى هذه المسألة الأولى، وهو إذا لم يستلزم الاحتياط التكرار، فذكر الأعلام بأن الامتثال الإجمالي عدم كفايته في المقام لأجل محاذير يلتزم بها. المحذور الأول أن يكون مخلا بقصد الوجه. المحذور الثاني أن يكون مخلا بقصد التمييز. المحذور الثالث أن يكون مستلزما للعبث واللعب بأمر المولى، لأنه تكراره، تكرار الفعل يقتضي هذا المعنى. ولا ريب ولا إشكال أن المحذور الثالث أو المانع الثالث لا يتأتى في المقام، لأن هذا المحذور وهو أنه يستلزم العبث بأمر المولى، هذا إذا كان الامتثال الإجمالي مما يستلزم تكرار محتمل المأمور به، فيكون هنالك فارقا بين الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي، وأن الامتثال التفصيلي لا يستلزم التكرار، والامتثال الإجمالي يستلزم التكرار، فيرد يقال بأن هذا المحذور لازم على الامتثال الإجمالي وليس بلازم على شنو؟ على الامتثال التفصيلي. وأما إذا كان الامتثال الإجمالي على نسق الامتثال التفصيلي لا يستلزم التكرار، كما إذا دار أمر متعلق الأمر بين الأقل والأكثر، أي أنه هذا متعلق الأمر 9 أجزاء أو 10 أجزاء، فاحتياطه يقتضي الإتيان بمحتمل المأمور به مرة واحدة، وهو أن يأتي بتمام 10. فإن كان المأمور به هو 9 فقد أتى به، وإن كان هو 10 فبنفس ذلك الفعل قد أتى به. واضح؟ حينئذ الامتثال الإجمالي لا يستلزم التكرار في المورد، وحينئذ كونه يلزم منه الاحتياط، يلزم منه العبث واللعب بأمر المولى، هذا إنما يتجه إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار، والمقام ليس كذلك، بل الامتثال الإجمالي في المقام كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الامتثال الإجمالي كالامتثال التفصيلي لا يستلزم التكرار. إذن ينحصر المحذور أو ينحصر المانع حينئذ في أحد أمرين، إما الإخلال بقصد الوجه أو بقصد التمييز، ولكن كلا المحذورين غير تامين في المقام، أي أنه لو امتثلت امتثالا إجماليا يستلزم ماذا؟ أكو عندك أنت في الحقيقة هنالك شروط في المأمور به، هذه الشروط والأجزاء لو امتثلت عن أكو إمكان معرفة المأمور به تفصيلا، لو امتثلت تفصيلا لا يلزم منه الإخلال بهذه الشروط والأجزاء، أما لو امتثلت إجمالا يكون مخلا بهذه الأمور. ما يعتبر لو امتثلت امتثالا إجماليا يستلزم الإخلال بما يعتبر في المأمور به شرطا أو شطران، فحينئذ أن التالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. بيان الملازمة أن الامتثال الإجمالي مقتضاه عدم تعين ماذا؟ عدم تعين الواجب وعدم قصد ماذا؟ وقصد الوجوب. لماذا؟ وكلاهما أمران معتبران، إذ يعتبر قصد الواجب ويعتبر تمييز الواجب عن غيره. أما قصد الواجب وهو الإتيان بالمأمور به بقصد الأمر الذي شوفوا بقصد الجهة التي أمر بها. شنو الأمر الذي وجه إليه؟ الجهة التي أمر بها وجوب ندب، واضح؟ هذا هو قصد الوجه من الوجوب والندب. وأما قصد التميز هو أن يميز في مقام الامتثال الواجب عن غيره. هذان لو امتثلت امتثالا إجماليا وهما معتبران في المأمور به، لو امتثلت امتثالا إجماليا يلزم الإخلال بهذين الأمرين وهما مما يعتبران في المأمور به شرطان أو شرطان. هكذا يمكن أن يقال. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال أنه قد تقدم منا في بحث الواجب التعبدي والتوصلي أن كلا من قصد الامتثال أنه بمعنى كلي أن كل ما يتأتى من الأمر لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، إذ يلزم الأخذ الأمر المتأخر في الأمر المتقدم، فوهو لازمه تقدم الشيء على نفسه، فلا يمكن أخذ أمور لا تتأتى إلا من جهة الأمر في متعلق الأمر. فحينئذ يقال أن قصد الامتثال أو قصد القربة وكذا قصد الوجوب أو الندب المعبر عنه بقصد الوجه وكذا قصد التميز كلا هذه الأمور إنما تتأتى عن طريق الأمر، فحينئذ لا يمكن أخذها قيدا أو شرطا في متعلق الأمر. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يشترط في المأمور به قصد الوجه ولا قصد التميز، فإذا لم يشترط فيهما هذه الأمور حينئذ الامتثال الإجمالي وإن كان مخلا، وإن كان لو سلمنا وإن كان مخلا بقصد الوجه وبقصد التميز ولكنه لا يستوجب الإخلال بالمأمور به لأن هذه الأمور لم تؤخذ قيدا ولا شرطا ولا جزءا في المأمور به لعدم إمكان ذلك، بل أنه خاصة قصد الوجه وقصد التميز هذه ليس في الأخبار ولا في الشنو وفي العرف لها عين أو أثر، فحينئذ اعتبارها في المأمور به لابد من ماذا؟ من حكم العاقل وشنو؟ ومن بيان هذا الأمر، لأنه مما يغفل عنهما عادة، فمن عدم بيان الشارع وهي مما لا يحكم بها العقل نستكشف عدم دخالتها في المأمور به. نعم القدر المتيقن من اعتبار ماذا؟ من اعتبار قيد في المأمور به هو قصد الامتثال، وهذا إنما يتحقق في مقام الامتثال، ولا ريب ولا إشكال أن الامتثال الإجمالي لا يقتضي ماذا؟ أن الامتثال الإجمالي لا يقتضي الإخلال بقصد الامتثال، يأتي بكل طرف من أطراف الواجب التعبد أو يأتي بتمام الواجب التعبدي الدائر بين الأقل والأكثر بقصد امتثالي أمره، وحينئذ لا يكون هنالك إخلال بقصد الامتثال، واضح هذا؟ ولو سلمنا اعتبارهما نقول أن الامتثال الإجمالي لا يخل لا بقصد الوجه ولا بقصد التميز، إذ أنه ماذا؟ أن قصد الوجه هو الإتيان به بلحاظ الجهة التي أمر بها، لأنه واجب أمر به، لأنه فيه مصلحة ملزمة أمر به، لأنه فيه مصلحة غير ملزمة مثلا أمر به على نحو الاستحباب، أنه لا ريب ولا إشكال إتيان المأمور به الدائر بين الأقل والأكثر بفعل واحد يؤتى به بقصد ماذا؟ بقصد الوجه، بداعي الأمر المتوجه له، بداعي الوجوب مثلا إذا كان واجبا، أو بداعي أو بقصد الاستحباب إذا كان الأمر أمرا استحبابيا. وكذا الأمر أمر التميز، فإن الامتثال الإجمالي لا يكون ناقضا ومخلا بقصد التميز، إذ أنه بإتيانه هذا الفعل فهو يميز الواجب عن ماذا؟ عن غيره، وإن كان قد أضاف ماذا؟ قد أتى بجزء عاشر يحتمل دخالته، وليس أنه قاطعا بالدخالة. نعم يكون مخلا بقصد هذا الجزء العاشر، كونه جزءان، كونه هذا من حيث كونه جزءان يكون مخلا به، إنه لا يأتي به بقصد الجزئية. نعم يأتي به من الخارج، ولكن لا يأتي به بقصد الجزئية، ولكن اعتبار قصد الجزئية في متعلق الأم أو في المأمور به مما لا يمكن الالتزام به. هذا هو ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة الأولى، وهي ما إذا كان الاحتياط غير مستلزم للتكرار. قال قدس سره بعد الدرس، خلي حتى جزء لأنه تضيعت علي الوقت. قال هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به كما تقدم، وأما سقوط التكليف الثابت في ذمة المكلف أو المنجز بالامتثال الإجمالي بأن يوافقه إجمالا، موافقته إجمالا يعني يصير عنده شسمه، لا قد يكون في بعض الأحيان يصير عنده علم تفصيلي بفراغ الذمة بعد، ولكنه الطريقة عن طريق الامتثال الإجمالي، فلا إشكال فيه في التوصليات. ليش؟ كما قلنا لأن الغرض من التوصليات هو حصول المأمور به في الخارج كيفما اتفق، ولم يؤخذ فيه بعض ما يعد مانعا أن الامتثال الإجمالي يكون مخلا به. وأما في العباديات فكذلك أيضا لا يكون الامتثال الإجمالي مخلا، ولا يشترط معرفة الواجب فيها تفصيلا، فكذلك فيما لا يحتاج الامتثال الإجمالي إلى التكرار، كما إذا تردد أمر عبادة، ما أدري الصلاة مركبة من 10 أجزاء أو من 9 أجزاء، أمر عبادة بين الأقل والأكثر، وذلك أن الامتثال الإجمالي لماذا يكتفى فيه المقام؟ لعدم الإخلال بشيء، ماكو إخلال مما يعتبر أو يحتمل اعتباره، مما يعتبر كقصد الامتثال، هذا قصد القربة، وإن كان المصنف يقول به من باب حكم العقل لا من باب ماذا؟ من باب أخذه في متعلق الأمر، أخذه قيدا. زين ما يمكن لأنه لزوم الدور. قال مما يعتبر كما في قصد الامتثال أو يحتمل اعتباره كقصد الوجه أو التميز في حصول الغرض منها، أي من العبادة، مما لا يمكن أن يؤخذ في العبادة، فما لا يؤخذ ليش؟ فإنه نشأ من قبل الأمر بها كقصد الامتثال أو قصد الأمر أو قصد الوجه وقصد التميز، كقصد الإطاعة والوجه والتميز، فيما إذا أتى بالأكثر ما يكون مخلل بهذه الأمور، هذا أولا، بل أنها ليست بأمور معتبرة، هذا يعني كأنما جواب آخر، إما أنه لا يخول وأما أنه غير معتبرة من أصل. قال ولا يكون الإخلال حينئذ، أي بالامتثال الإجمالي بحسب الفرض، إلا في حالة واحدة، الإخلال بمن بقصد الجزئي، هذا الجزء العاشر لا يؤتى به بقصد، ولكن اعتباره قول سخيف. قال ولا يكون إخلال حينئذ بالامتثال الإجمالي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته، هذا الذي أتينا به الجزء العاشر، على تقدير اعتبارها، على تقدير أنه جزء بقصدها أي بقصد الجزئية، واحتمال دخول قصد الجزئية في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية. من قال بأن الغرض المترتب على العبادة أن قصد الجزئية كل جزء دخيل في تحصيل الغرض؟ لا، ليس الأمر كذلك. نعم، قصد الإطاعة، قصد امتثال الأمر دخيل في تحصيل الغرض، ولكن الامتثال الإجمالي لا يكون مخلا به. وأما قصد الوجه والتميز، إما أن لا يعتبر، وأما إذا اعتبرا فهما كقصد امتثال الأمر، لا يكون قصد شنو، لا يكون الامتثال الإجمالي مخلا بهما. قال: وأما فيما احتاج إلى التكرار أي الاحتياط أو الامتثال الإجمالي، شنو احتاج إلى تكرار العبادة، كما إذا علمت بأنه تجب علي الصلاة ولكن دار أمرها بين القصر والتمام، هنا حينئذ في هذا الفرق يجب تكرار العمل، فحينئذ يأتي فيه المحاذير الثلاث: الإخلال بما يعتبر شرطا أو شطرا من قصد الوجه أو التميز أو الطاعة، واللزوم العبث واللعب بأمر المولى. قال: وأما فيما يحتاج إلى التكرار فربما يشكل بالاكتفاء بالامتثال الإجمالي من جهة الإخلال بالوجه تارة أي بقصد الوجوب، أو بالتمييز أخرى، أو كونه لاعبا وعابثا ثالثة. إذن محاذير وموانع ثلاث، خلينا نشوف هذه الموانع تأتي أو لا تأتي. وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بصلاتين مشتملتين على الواجب لوجوبه، هو لما يأتي بالقصر بصلاة القصر يأتي بها بقصد وجوبها، وكذلك بالتمام يأتي بها بقصد ماذا؟ بقصد وجوب. أين الإخلال بقصد الوجه؟ وياي؟ إذن هذا المانع الأول غير متحقق. غاية الأمر، نعم الإخلال وين؟ بقصد التميز. في عدم التكرار ما عندي، في التكرار إذا لم يستلزم التكرار التميز متحقق لو لا. هذا المركب الفعل الواحد هذا مميز عن غيره، إذن التميز هناك محفوظ. هنا باعتباره يستلزم التكرار، أصلي هاي الصلاة وأصلي هذه الصلاة، حينئذ أيهما الواجب؟ لم يتميز الواجب عن غيره، ها هنا قصد التميز صحيح يكون مخلا به، الامتثال الإجمالي موجبا للإخلال بقصد التميز. ولكن من قال بأن قصد التميز قد أخذ قيدا أو شرطا في المأمور به؟ قال: غاية الأمر أنه لا تعيين للواجب ولا تمييز له، فالإخلال إنما يكون به أي بقصد التميز، ولكن احتمال اعتباره في المأمور به في غاية الضعف، ما حد من عدوم. قال: لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار. وياي هذا الجواب، احنا وين نجاوبه؟ المصنف كأنما قال هذا ما نحتاج إليه، لأنه أصلا الامتثال الإجمالي في الحالة الأولى في المسألة الأولى ما يخل به، فما احتاج إلى هذا الجواب. ولكن إذا أنتم تريدون شو تجاوبون، أولا لا نسلم الاعتبار، ثم لو سلمناه لا يكون مخلا في هذا المقام باعتبار أنه مخلا بقصد التميز، أراد أن يناقشه في الجهة الأولى من عدم اعتباره. قال: ولا أثر في الأخبار، بل أنه مما يغفل عنه غالبا مما يغفل عنه ولا يلتفت إليه ماذا؟ العقلاء. وبالتالي من عدم البيان والإرشاد إلى اعتباره يكون مخلا ماذا؟ يكون مخلا ببيانه، فنتمسك بالإطلاق المقامي لنفيه. قال: مع أنه مما يغفل عنه غالبا بالنسبة إلى المكلفين، وفي مثل هكذا قيد لو كان معتبرا ودخيلا في تحقق الغرض لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض، وإلا لكان المولى مخلا بشنو؟ مخلا بغرضه، فنتمسك بالإطلاق المقامي لنفيه بعد عدم بيانه، كما نبهنا عليه سابقا في بحث التعبد والتوصل. وأما كون التكرار لعبا وعبثا فجوابه أيضا واضح، لأن التكرار قد يكون ماذا؟ قد يكون له غرض عقلائي، فلا يكون لاعبا وعابثا، كما في مورد إذا كان يعرف تفصيلا يضيع عليه الوقت، أو أستاذ يقول مثلا يرفع التكليف مثلا عدم إمكان الامتثال التفصيلي، ولكن لا أكو غرض عقلائي، كأنه يحصل فضيلة الوقت بالامتثال الإجمالي، يحصل فضيلة الوقت، أما بالامتثال التفصيلي يحتاج إلى وقت حتى يعرف الواجب مثلا بعينه حتى يرفع العبثية، كما يأتي إن شاء الله تعالى نتعرض له.